أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن القيم: وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها. ماذا يعني؟ ألا تستلب أجزاء من صلاته في غير مناداته لربه، فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها. يعني لابد أن تحصل المطابقة بين وقوفه على القبلة وبين كون قلبه متجها إلى الله تعالى، أن تحصل المطابقة حتى إذا استقبل القبلة استدبر قلبه الدنيا واستقبل مناداة الله تعالى، بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه، وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه. وكيف يقبل على الله في صلاته؟ يرى احتياجه إلى الصلاة واضطراره إليها واغتنامه لأفعالها وأقوالها، فبحسب ذلك يكون إقباله. فإذا أقبل على الله في صلاته أقبل الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه، وكما تدين تدان، بحسب ما ينتقص من إقبال العبد على الله في صلاته، بحسب ما يفقد من إقبال الله عز وجل عليه. والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل: الأول إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب الصلاة والمنقصة لها. يعني هي مراتب: فمن صلى في المجاهدة أو بعد المجاهدة رجوناه يبلغ قلبا محفوظا من أمراض الشهوات والوساوس، ومن كانت صلاته هي أفعال المجاهدة فيكون همه وشغله وشغفه في صلاته إنقاذه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات. والثاني إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه. إقباله على الله بمراقبته فيها يعني كأنه إذا قام بلغ من قيامه في الصلاة ذل القائمين، فاستشعر كون القيام تعظيما لربه وإذلالا لنفسه، حتى إذا حنى ظهره وركع كان إقباله على الله تعالى على شهوده كون ذلك الفعل تعظيما لله تعالى، ما حنى ظهره ولا خفض رأسه إلا تعظيما لربه. والثالث إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقا، ويكون إقباله إقبال الله على المصلي بحسب ذلك، إقباله على قلبه وإقباله على الله بمراقبته فيها، وإقباله الثالث على معاني كلام الله وتفاصيله. فإذا انتصب العبد قائما بين يديه فإقباله على قيوميه الله وعظمته فلا يتلفت يمنة ولا يسرى، إقباله على قيوميته فلا يرى قيامه لله إلا بالله، ويستشعر منة الله أن أقامه بين يديه. وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته. إذا كبر مبتدئا صلاته فحقه أن يصغر ويقل ويتضاءل كل شيء حتى يرى الله ويشعر بالله أنه أكبر، فيكون ذلك التكبير انتزاع قلبه مما قل وحقر إلى عظمة الله تعالى وكبريائه وإجلاله. وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى شروحات وجهه وتنزيهه عما لا يليق به، يعني يستفتح الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فلا يرى نفسه جاء إلى الصلاة بل يرى الله تعالى جاء به. فإذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان إقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه. إذا استعاذ بالله من الشيطان فحقه أن يترك ما اعتاد من اختصار ذلك المقال، الظاهر والعادة اختصاره والمرور به، وربما لم يشعر القلب بذلك، فمطلوب أن يقف عليه حتى يرى استعاذته بالله لجوءا إليه واعتصاما بحسنه. كان إقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه. وإذا تلا كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كأنه يراه ويشاهده في كلامه، فهو كما قال بعض السلف لقد تجلى الله لعباده في كلامه، أظهر الله عز وجل أسماءه وصفاته وأفعاله في كلامه، فكان ذلك تجلي الله لعباده في كلامه. والناس في ذلك على أقسام، ولهم في ذلك مشارب وأذواق، فمنهم البصير والأعور والأعمى والأصم والأعمش وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله وأمره ونهيه وأحكامه وأسمائه. وإذا ركع كان إقباله على عظمة الله، إذا ركع في أول أو في ثاني مراتب الذل، فأول مراتبه ذل الوقوف بين يديه، ويزيد ذلك الذل بأن يخفض رأسه ويحني ظهره، يكون في حال انكسار ظاهر يستدعي بانكسار قلبه وباطنه. وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربه وإجلاله وعزه وكبريائه، ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، يعني ذل وحنى لعظمة الله تعالى ظهره وأذعن وآذن باحتقاره نفسه وتعظيمه ربه عز وجل. فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سرد كان إقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل له والافتقار إليه والانكسار بين يديه والتملق له. هو في حال في كل من حال ركوعه وسجوده يستحضر همومه وأشجانه وأوجاعه ليسبح الله عز وجل عليها ويستدعي معونة الله تعالى فيما فات قدرته فيه ورحل حيلته لدفعه. فإذا رفع رأسه من السجود جثى على ركبتيه وكان إقباله على غنائه وجوده وكرمه وشدة حاجته إليهن وتضرعه بين يديه والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر يشبه حال الحاج في طواف الوداع. واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه. فحقه في التشهد أن يكون في حال التحصن والتقوي، فهو يتحصن بالله ويتقوى بمعياته، وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها قبل دخوله في الصلاة، فباشر قلبه روح القرب ونعيم الإقبال على الله تعالى وعافيته منها وانقطاعه عنها مدة الصلاة، ثم استشعر قلبه عوده إليها بخروجه من حمى الصلاة. فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغه منها ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء، ويعلم أنه ينصرف المناجاة من كل السعادة في مناجاته إلى مناجاة من كل الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته. ينصرف من مناجاة الله التي فيها كل السعادة إلى مناجاة الخلق التي فيها الأذى والهم والغم والنكد. ولا أشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به، ومن هو عالم بما في مناجاة الخلق ورؤيتهم ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله عز وجل. ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل، أحدهما حكم الرب عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا، يعني حقه أن يباشر قلبه الإحساس بذلك، أن يرى ما فيه حكم الله عليه. حكم الرب عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا واقتضاؤه من القيام بعبودية حكمه، فإن لكل حكم عبودية تخصه، أعني الحكم الكوني القدري، هذا التعبد بالقدر. والثاني فعل يفعله العبد عبودية لربه وهو موجب حكمه الديني الأمري، وكلا الأمرين يوجبان بتسليم النفس إلى الله تعالى. ولهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم، فإنه لما سلم لحكم ربه الديني الأمري ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبودية ربه فيه لا باسترساله معه في الهوى والشهوات والمعاصي ويقول قدر علي استحق اسم الإسلام فقيل له مسلم. والله أعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء ودهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ بك من الكفر والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.